الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله طيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا إلى هذه النشرة إلى هذه عفوا إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على جزيرة باسم زميني في البحر الأسود، حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بوصول الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية للعاصمة كييف، حيث تدور حاليا معارك في المنطقة الشمالية من المدينة ذات الأهمية البالغة، وسط قلق فرنسي على مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مقتل نحو 140 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين بسبب الغزو الروسي، فيما أعلنت الداخلية الأوكرانية استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز وباليستية. أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المجلس في بيان أنه وافق على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا. أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فايتشسلاف فولودين أن لا مسوغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا، فيما أشار إلى أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك. قال ديمتري روغوزين رئيس الوكالة الروسية للفضاء أن محطة الفضاء الدولية قد تواجه انحدارا غير متحكم فيه من المدار نحو أوروبا أو الولايات المتحدة إذا أثرت العقوبات الأمريكية على التعاون الفضائي مع روسيا. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن تركيا قد تغلق مضيق البسفور والدردنيل أمام مرور السفن الحربية، ولكن حتى في هذه الحالة سيكون لروسيا الحق في استخدامها لإعادة الأسطول إلى القاعدة. وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفندي للعاصمة النمساوية فيينا لإجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام. لبى آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة نداء فجر الشهداء بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وعدد كبير من المساجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر الديك غرب سلفيت وهجموا عدد من المنازل المواطنين الفلسطينيين وحاولوا الاعتداء على السكان فيها. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا لصد الاعتداء على منازلهم. أشاد حزب الله في بيان له بالإنجاز المهم الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات والمتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي في لبنان. وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي كشف يوم الأربعاء عن توقيف جماعة إرهابية تجند شبابا أو شبانا لتنفيذ عملية انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية. ختام الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية الكريمة فيها مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة وجيزة. هذه الآية تعتبر من مصادر الصراع الفكري بين المدرستين الجبرية والاختيارية. طبعا احنا عندنا في الإسلام المدرسة اللي نسميها المدرسة الاختيارية، يعني اللي تقول أن الإنسان مختار في أفعاله مو مجبر، والمدرسة الجبرية اللي تقول أن الإنسان مجبور في أفعاله مسير، لأن أفعاله تخلق عنده. هذا اللي طبعا أكو بيناتهم صراع عبر التاريخ، صراع فكري، والحقيقة هيك صراع سليم، يعني الصراع العلمي صراع سليم جدا، ما بي أي بأس، يعني ما تقدر تعتبره ظاهرة غير صحية، بالعكس ظاهرة صحية تماما. وأكثر من هذا، يثري الفكر، ينمي المعرفة ويثري الفكر. وبطبيعة الحال الفكر الإسلامي إنما صار بهالدرجة من الثروة لوجود الاحتكاك العقلي، لوجود النزاع في فهم المسألة. فالحقيقة الصراع الفكري بلا كلام إذا تمحض للعلم حتما راح يعطينا ثروة طائلة، ثروة فكرية طائلة في تاريخ الإسلام. وبالفعل هذا فرع من فروع الصراع الفكري بين المدرستين، المدرسة اللي تقول أن الإنسان مجبر، ومدرسة تقول أن الإنسان مختار. زين؟ ولو كان هذه المدرسة اللي تقول أن الإنسان مجبر مو مخير، لو تعفيه من المسؤولية كان كلام سليم منسجم. لأن طبعا أنا الآن لما ألقم لي واحد أشتفه، أشد إيديه ورجليه، بطبيعة الحال ما أقدر أكلفه بعمل، ما أقدر أقول له قوم ناولني ماي، ولا أقول له ناولني طعام، يقول لي ما أقدر، أنا مكتف ما أقدر أسوي شيء. فإذا قلت لطيني ماي ومنطاني ماي ما عاقبه. ليش؟ لأن ما عنده طاق، ما عنده قابلية على المشي، ولا عنده قابلية على الحركة حتى أكلفه بالفعل وما أعاقبه. أما أشد يدي ورجلي وأعاقبه أقول له أنا صحت لك قلت لك جيب لي ماي وما جبت لي ماي، هذا الظلم بعينه. هو عينا هذا رأي المدرسة الجبرية. مدرسة جبرية تقول أن الله يخلق عند الإنسان فعل الإنسان، ومع ذلك إذا الإنسان شوى ذاك الفعل الله يعاقب عليه. يعني الله يخلق عند السرقة، زين؟ يخلق عند السرقة، عملية السرقة الله يخلقها في نفسه، فإذا خلقها في نفسه وسرق مع ذلك بعيدة يعاقبه. هذا ظلم بعينه. يعني أنت مهما تريد تتفلسف بالموضوع ما راح تقدر تخلص من هاللازم، من هالإشكال هذا، أني أنا لما أخلق الفعل عند الإنسان كيف أعاقبه؟ فهذه الآية تعتبر مصدر من مصادر الصراع بين المدرستين الإسلاميتين في حرية الاختيار وعدم حرية الاختيار، وهي مسألة مهمة. بس اكو نقطة لابد من الاشارة اليها. النقطة ان احنا اذا اعتبرنا الانسان مسير مو مخير، يعني اهدرنا كرامته، يعني هذا خلاف التكريم، لانه الكائن الوحيد اللي يملك الحرية في التصرف في العالم كله هو الانسان، ولذلك اصبح الانسان سيد المخلوقات. الكائن الوحيد اللي عنده ادراك ويقيم الفعل لما يخدم عليه، يعني صور الحيوان قد يمشي لكن ما يقيم المشي، المشي ما الى عنده معنى عند الحيوان. المشي عند الحيوان شيء بلا معنى، لكن عند الانسان شيء الى معنى. انا لما امشي رايح اشتري لي حاجة، لما امشي رايح بشغل او رايح اتنزه، اكو عندي غرض عقلائي، يلا اتحرك. زين، كل الكائنات النبات او الحيوان ما يملك الحرية، والجماد الوحيد اللي يملك الحرية هو الانسان. اذا صار الانسان نشلب حريته ونقول ان مجبر، هذا خلاف التكريم، لان الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني ادم، وما ممكن يجتمع التكريم مع سلب الحرية، مستحيل. التكريم وسلب الحرية ما يجتمعا ابدا. من تسلب حريته فلا كرامة له. اللي تسلب حريته ما جاي تعطي كرامة ابدا، تحولت الى مجرد حجر لا يضر ولا ينفع. زين، اذا عرفنا من بعد هالمقدمة خلي نعود للآية الكريمة. شفت للآية، الآية تقول ولقد ذرأنا لجهنم، يعني خلقنا، الذرأ خلقه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. زين، واحد قد يقول ان الآية صريحة، شو ذرأنا يعني خلقنا لجهنم؟ هذا صراحة ما تقبل التأويل، بتقول لا ما هاي الصراحة مو معناها ما تقبل التأويل، لا تقبل التأويل. كيف يعني اخلقنا للنار بعلمنا ان راح يروح للنار؟ مو خلقت حتى يدخل، لا، بعلمنا ان بسوء اختياره، مثل ما تقول هذا مخلوق لجهنم، يعني مو معناه الله خلقه خصيصا حتى يوديه لجهنم، لا، انما هو باعماله وبتصرفاته السيئة راح ينتهي الى جهنم. شنو اللي يخلينا احنا نضطر الى تأويل الآية؟ شوف، التفت للنقاط الآتية. اولا النقطة الاولى اذا قلنا ان الآية صريحة، ان الله عز وجل خلق مجموعة من الجن والانس حتى يذبهم بالنار، اذا قلنا ان الآية بها هلون من الهدف، يصبح القرآن اكو بيه تضارب، بيه اختلاف، يصبح القرآن ينقض بعضه بعضا، يضرب بعضه بعضا. شلون؟ زين، مو احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الله خالقهم مو لجهنم، خالقهم للعبادة، لأن نتيجة العبادة شنو؟ نتيجة العبادة الدخول إلى جنة. إذا أحملنا ذيك الآية على ظاهرها تصطدم مع هذه الآية. زين، بسم الله الرحمن الرحيم ليقوم الناس بالقسط، الله خلقهم ليقوموا بالقسط بالعدل، مو خلقهم لجهنم. هو اذا خلق لجهنم بعد شلون يقدر يقوم بالعقل او يقوم بالقسط؟ الايات اذا يصبح القرآن يضرب بعضه بعضا، هذا اول اشكال، ان احنا ما نقدر نحمل الآية على ظاهرها، لان يصبح القرآن يصادم، تصبح الآيات تتصادم، لان القرآن يقول ان هديناه النجدين، يقول ولذلك خلقهم، يعني للرحمة. اذا ما ممكن نحمل الآية على ظاهرها، اي من ناحية. زين، ناحية ثانية قلنا ان الآية اذا اردنا نقول ان اكو جماعة الله عز وجل خالقهم خصيصا حتى يموتون ويروحون لجهنم، ايش راح يصير؟ راح يصير ايضا ما اكو نعمة من النعم اللي الله وعدنا بها. شلون؟ مو الله عز وجل يقول بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم واشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مو بسم الله الرحمن الرحيم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. دائما الله تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه ويأمرنا أن نتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. زين، إذا كان الله يذكرنا بنعمه ودائما يمن علينا بأنه يعني يذكرنا بأنه منعم علينا، نسأل إذا واحد الله خالق للنار نقول له النعمة وينها هاي؟ أنت يعني النعمة هاي اليومين أعيشها أني أكل رغيف خبز وبعد يومين راح أروح إلى جهنم إلى خلود في النار، شنو قيمة النعمة؟ وين النعمة اللي أنت تذكرني بها؟ هي هاي النعمة يعني أربعة أيام أعيشها بالدنيا أطارد إلى عيون الصير ما أدري وين بهان فيها الله حصل الدينار إذا أرد أكل من حلال، وإذا أرد أكل من حرام أبتلي على عمري بالعقاب قانونا وشرعا. وبعدين الآفات، الأمراض، العلل، مشاكل الحياة، مصائب الدنيا. طيب هذه كلها اللي بالدنيا تحصل شنو قيمتها بإجاء لحظة من لحظات العذاب في جهنم؟ ما أكو. إذن معناه نعمة ما أكو. معناه القرآن الكريم لما يقول وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يصبح هذا الكلام أستغفر الله مكذوب، يصبح يعني ما إلى مؤدى، ما إلى معنى. لأن ما ممكن أنا أقدر يعني أسمي لهش كم يوم يعيشها الإنسان بالدنيا أسميها نعمة مقابل الخلود غدا في جهنم أبدا. أعوذ بالله من سخط الله. لحظة من لحظات غضب الله لا تقوم لها السماوات والأرض. إذا معناه ما أكو نعمة أنعم الله بها على عباده لو حملنا الآية على ظاهرها. أي اثنين، ثلاثة، لو كان نحمل هذه الآية على ظاهرها زين شو راح يكون؟ شو يصير يعني من الآثار اللي تترتب أو تبطل كون الآية محمولة على الظاهر؟ معناه كان ألغينا وظيفة العقل في التمييز. التفت لها النقطة. الله عز وجل يقولون أرسل نبيين، أرسل نبي ظاهري وأرسل نبي باطني. وطبعا النبي الظاهري أنا ما ملزم باتباعه إذا ما عندي النبي الباطني. النبي الباطني من هو؟ العقل. النبي الباطني العقل. الإنسان إذا ما عند النبي الباطني ما ملزم باتباع النبي الظاهري. يعني المجنون الله ما يكلف يقول له تتبع الأنبياء واتبع شرائع الأنبياء، ما ممكن. المجنون لا يكلف، مرفوع عنا القلم. إذا التكليف فرع وجود العقل. الله عز وجل ما يكلف الإنسان بشيء إلا إذا كان عاقل، عنده عقل. إذا ما عنده عقل ما يكلفها أبدا. زين، إذا كان الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا العاقل، إيش معنى؟ لأن العقل يملك القدرة على التمييز. العقل يقدر يميز، يقول هذا غلط وهذا صح. العقل هذه فضيلته، خاصية العقل أن يملك القدرة على التمييز، يقول هذا ظلم وهذا عدل، وهذا صح وهذا غلط، وهذا قبيح وهذا حسن. يملك العقل هالقابلية ولا؟ بالبداهة احنا ندرك الآن، بالبداهة أنا وأنت وكل إنسان بالبداهة ندرك أن العقل يملك القدرة على التمييز. زين، إذا حملنا هاي الآية على ظاهرها لازم نلغي وظيفة العقل. كيف يعني نلغي وظيفة العقل؟ لأنه إذا قلنا أن الله عز وجل خلق الناس لجهنم، يجي عقلي يسألني يقول لي إذا كان الله خلقهم لجهنم جلش يكلفهم بالتكاليف؟ تعلم أن يكلفهم بالتكاليف، جلش يذمهم؟ إذا خلقني لجهنم ليش تكلفني بصلاة بعد؟ أنا أصلي أو ما أصلي نتيجتي جهنم. جلش مكلفني بصيام؟ جلش مكلفني بعبادة؟ ليش مكلفني بصلة أرحام؟ إذا صار البناء أنا مخلوق لجهنم، التكاليف كلها لازم تلغى، لأنه يصبح التكليف بها ظلم محض ظلم. فالإنسان محكوم عليه شلفا. إذا محكوم عليه شلفا أنا أقول له تعال اعمل لك عمل صالح، علي من بعد العمل الصالح؟ ما إلى موجب، ما إلى أثر. إذا الواقع ما نستطيع أن نحمل الآية الكريمة على ظاهرها. رابعا، الآن احنا نقول أن الله عز وجل يذم ذول السيجين خلال البحر، يذم ذول اللي ما يستعملون عقلهم ولا يستعملون عيونهم ولا يستعملون آذانهم، فلو كان الإنسان مجبر لما شاغل الله أن يذمه. ليش يذمه إذا هو مجبر؟ ليش يذمه؟ إنما حسن الذم لأنه مختار. إذا هاي الأمور كلها شو تحتم علينا؟ تحتم علينا على أن الآية ما نقدر نحملها على ظاهرها. شو نرجع؟ نرجع نقول أنه في علم الله هاي لام العاقبة، يسموها علماء اللغة العربية، علماء النحو يسمون هاي اللام لام العاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. زين، ليكون هذه اللام لام عاقبة، يعني أم ما آل فرعون ما لد أخذوا موسى. موسى لما جابته أمه عليه السلام، موسى لما ولدته أمه سوت له تابوت من خشب، لأن فرعون كان يقتل بني إسرائيل. الجلاوجة واقفين ينتظرون، الجلاوجة واقفين ينتظرون إذا انولد واحد من بني إسرائيل ولد رأسا يقتلوه. فهذه خافت عليه القتل أمه، سوت له تابوت من خشب، لبت به ولفته بقطن وهيأته وقالت لا أودعتك عند الله، ولبت بالبحر. زين، جابت الأمواج تتلاطم به إلى أن صار أمام قصر فرعون على النيل. على زين، لما مر عليه التابوت، زوجته طبعا كانت ما تحمل آسية، مؤمنة، آسية بنت مزاحم، وما كان عندهم ولد. أمرت الفراشين قالت لهم جيبوا التابوت خلنا نشوف شكو بيه. فتحوه لقوا بها الطفل قد وضع إبهامه في فمه يمص إبهامه. قالت له هذا شيء ساقه سيق لنا، هذا جاب حظ إن هذا. زين، وحظنا أيضا لأنه ما عندنا ولد، وأحسن شيء نتبنى هذا. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، هم التقطوه حتى يصير لهم عدو، هم يعرفون أنه رح يصير عدوهم ويلتقطوه. لكن العاقبة يعني أن نتيجته صار عدوا لهم. عينا هاي اللام لام العاقبة، أن كثير من الجن والإنس في علم الله نتيجتهم أنهم يذهبون إلى جهنم، وإلا مو أن الله خلقهم لجهنم، لا، إنما أن ذولا باختيارهم راح يعملون الفعل السيء، راح يعملون العمل الموجب للنار، فتنتهي نتيجتهم إلى النار. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة اللي مهمتها إعادة الكرامة للإنسان، الواقع ما نقدر نجمع بين كرامة الإنسان وبين كونه شليب إرادة، شليب الإرادة ما يمكن أن يكون مكرم. من بعد هالمقدمة أو من بعد هذا الفصل نجي للفصل الثاني وهو مهم جدا. يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هسه أنت قد تقول لي شلون يصير هذا؟ إذن الأشياء اللي تقول هنا آثار قهرية لوجود العقل ولوجود الحواس. شلون يعني؟ يعني واحد لما عنده عقل قهرا يفكر، ما يصير واحد عنده عقل وما يفكر. قهرنها يفكر، لأن التفكير أثر من الآثار القهرية للعملية العقلية. اللي عنده عقل حتما لازم يفكر، مثل اللي عنده عين حتما يشوف. لما عنده عين شلون أقول عنده عين ما يشوف بها؟ ما يصير. عين وما يشوف بها شلون؟ إذن وما يسمع بها شلون؟ عنده إذن ما بها شيء، ما بها مرض، صالحة، ما يسمع بها. كيف؟ يعني قد تسأل هالسؤال، بس أبين لك أن هاي الآية من روائع القرآن، كله روائع، لكن هاي الآية بالواقع من روائع القرآن الكريم. يعني الحقيقة أن الدنيا اللي نعيشها هي مثل ما صورتها الآية. شلون؟ الآن بأي معنى؟ التفت، خلي ألفت نظرك للموضوع شلون. زين، القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يفقه يعني ما المقصود بالقلوب العقول، القلوب التي لا يفقهون بها ولا يعقلون بها. كيف ما يفقهون وما يعقلون بها؟ بأي معنى؟ شلون؟ إذولا يشوفون الشيء لكن ما يحكمون عقلهم في تفسير الشيء تفسير صحيح. عقلهم ما يحكمون في تفسير الشيء تفسير صحيح. مثلا يقرأ لكتاب أن النظرية الفلانية تنصف العمال، وهي تنصف العمال أن مجتمع العمال ما مرتاح او ما يرتاح الا ضمن النظرية الفلانية. زين، تقول له طيب روح للمكان اللي يبين النظرية الفلانية، انت تقرأ تقول ان وسائل الانتاج لازم يملكها العامل. طيب تقول له وسائل الانتاج اللي لازم يملكها العامل في اي مكان ملكها العامل؟ انت تسمع حكاية مكتوبة بكتاب، تمام، تقرأها تشوفها بعينك وتسمعها بجهاز اذاعة، بس فهمني، شغل لي عقلك ومخك، شلون يملك وسيلة الانتاج؟ باي معنى؟ يعني انا كعامل الان افرض كل ما عندي كذا مبلغ، ردت اتوسع شوية اتبحبح، ردت ما ارد ابعد انا وثلاث نشمات وياي بغرفة واحدة، ارد اتبحبح اسوي لي كم غرفة. انا انسان كرمني الله والارض بها مجال واسع للتوسع، ارد اتوسع، اقدر ابيع لي وسيلة من وسائل الانتاج واروح اشتري لي بيها فد غرفة اضافية؟ طبعا لا، تشتري من عندي؟ لا، اقعد عود، لما تتوسع الدنيا اذا توسعت يمكن يوسعون عليك يزودوا غرفة بعد. ايش وقت اموت انا وخمس اجيال وماكو نتيجة؟ لكن لما تيجي لي تلقى مثل الببغاء، مثل الصخر، الله جل الله سامعين، مخ مخ ببغاء. يقولك يا اخي فكر جيد، انت مو مجرد سماعك لنظرية معناها النظرية صدق، ولا مجرد قراءتك للنظرية بالكتاب معناها النظرية صدق، لا، انت فكر. الله منحك عقل، العقل كنز، الكنز مثل ما الكنز تحطه تحت التراب وما وراء نتيجة، كذلك العقل لا تخلي وراء الحواجز بدون ان تشغله. لا، مش معت شيء معناه صدق، لا. مثلا سمع ان فلان وطني يطالب بيش بحقوق بالعدالة للمجتمع، ولا كل زين، هذا اللي سمعته الى تطبيق لو ما الى تطبيق؟ العدالة شفتها عند هذا مطبقة اللي سمعت انه يطالب بالعدالة؟ يو لا، العدالة عنده مو مطبقة. انت ليش بمجرد ان تسمع شيء ياخذك السماع بدون ان ترجع للواقع؟ ها؟ رحم الله شوقي يقول في ابياته: انظر الشعب ديون كيف يوحون اليه، ملأ الجو صراخا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في اذنه. يسمع نعم الشعار ولقف الشعار وراح بدون ان يعرف ان هذا الشعار صدق صح غلط. ها؟ وما اكثر الشعارات اللي مرت عبر التاريخ، نداء بوطنية ونداء بعدالة ونداء بدين ونداء بقومية ونداء بخير، وكلها لما ترجع لها تلقاها مجرد الفاظ بدون تطبيق. اذا الباري عز وجل يقول: الله عندما منحكم هذه العقول قالكم فكروا بها، اعطاك قلب لتفقه به لتفهم. زين، اعطاك عين تشوف بيها، تمام، بس فسر اللي تشوفه، فسره. خلي اضرب لك مثل. زين، اكو عندنا كثيرا من الناس اول ما يواجهك، فجوم واحد إلي سألني بالحجاز، قال لي: انت منين؟ قلت له: انا من النجف. قال لي: ايش دعوة هالعبادة هذه للقبور؟ انتم عبادين قبور، عليه من؟ زين، اسألك سؤال. قال لي: نعم. انت وقفت علينا لما نقف على القبر شن خاطبة لصاحب القبر بالزيارة؟ قال لي: شو تخاطبه؟ قلت له: انا اقول للامام علي: اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. قال لي: نعم. لزين، شنو معنى اشهد انك قد اقمت الصلاة؟ انا جاي امدح بانك انا عبد لله مصلي، يصلي لله، امدح بانك انا يؤدي الزكاة. زين، وجاي اقف اقول في زيارته للامام: اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارعة واعلام القاصدين اليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة. قلت له: هذه أبرز زياراتنا اللي نزور بها الإمام علي، زيارة أمين الله نسميها. ها؟ تعال شوف ليها انا جاي اخاطب الباري ادعو الله عز وجل، وبنفس الوقت جاي امدح الامام لانه يعبد الله، لانه يؤدي الزكاة. ارجوك اللي يؤدي الزكاة ويقيم الصلاة هو لا يصح ان يكون معبود؟ شنو هي مظاهر العبادة؟ مظاهر العبادة اك يا اخي، انت لما تسمع لك حكاية او لما يجيك فد واحد لافلة وصلت خام على راسه ويعيش على التفرقة، يعيش لانه ياخذ راتب على هاللون، اذا راح شيء بعد ما عنده شغل يظل عاطل. انت مو كل شيء دفعك بيه مثل ما يدفع النعجة وانت تصدق، لا، ليش الله منحك عقل يا اخي؟ مو هاي مؤسسات المسلمين بين يديك باجمعها، اذا تعال انت للمؤسسات الاسلامية طب ليها، ليش هالعقدة عندك؟ علي ابن ابي طالب طب ليه؟ اقرا لفاتحة زين، اوقف على قبره وقرا لفاتحة كمسلم عادي ما لازم. وشوف لولا اللي يطبون ليه صدق يعبدوه، لو لا جو جاي هذا يعبد الله عز وجل، انما جاي لها المكان. ليش؟ لان هذا ولي من اولياء الله، والنفوس تطمئن الى ان اولياء الله دائما محال لرحمة الله. الله عز وجل يرحم اولياءه. اقول بل قد تشملني الرحمة اذا نزلت على ولي الله انا اكون في هذا المكان المبارك، مثل ما المسجد مصدر لرحمة الله، ندبنا الله الى حضور المساجد، كذلك ندبنا الى تعظيم الشعائر. وكوني اكرم لي ولي من اولياء الله يعني جاي اعظم لي شعار من شعارات الله، مو اكثر. هذا هو التليش يا اخي. ما يصير الاسلام اجي، الاسلام اجي مملوء عمق، مملوء فكر، مملوء علم. ما اجى الاسلام يخلينا بعران الى يوم القيامة، لا، اجى يعدل افكارنا، اجى يرفع مستوياتنا، اجى يعلمنا اين نحن، يكرم الانسان، اجى يملأنا علم ومعرفة واطلاع. ما يصير انا اجمد على الفاظ ظاهرة، وهاي الالفاظ الظاهرة اللي اجمد عليها تتنافى ويا عقلية المسلم ويا اخلاق المسلم ويا عبادة المسلم. بعدين اكو شيء اسمه حمل المسلم على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. انت لما تشوف لك مسلم كنت تحمل فعله على الصحة، زين؟ تدري شي يقولون الفقهاء؟ الفقهاء يقولون حتى اذا واحد شفته يشرب خمرة، زين، لازم اول الامر ما تقول هذا عاصي، تقول جائز شاربها للتداوي، اذا صح ان التداوي بالخمرة جائز، نعم، لكن مع ذلك انت كون تحمل فعله جائز مصف الهياط طبيب، مو رأسا تسرع في جرح كرامته. هذا مسلم، انت شفته يحمل اناء، جائز الاناء بحليب ما بخمر، مو رأسا تتهمه بشرب الخمرة. فعل المسلم يحمل ابتداء على الصحة، لكن مع ذلك انت تلقى هذه يومية تتكرر وتمر السنين، وهذا يمر يشوفك انت تعبد الله وتصيح يا الله والشكيل، ودعاءك دعاء متوجه الى الله، ويقول لك لا، انت دا تعبد هؤلاء، انت جاي تعبد هؤلاء. تعال شوف من هالنوع الكلام الكثير، انت تلقى كثير من الناس اول ما تواجهه تلقاه ما يفكر بعقله هذا بإطلاقا، عنده عقل مجمده، عنده عين مجمدها. استاذ اكو في دار العلوم استاذها موزن ثقيل، مو يعني جدا، مو عادي ابدا. شافني في يوم رحبت بي، قلت له الله يساعدك انت، انا ادري بك بالسعودية، امتى رجعت؟ قال لي والله رجعت قبل ايام، واحد لقاني بالنجف قال لي ما تريد متعة؟ قد احكي شوي بصراحة. قلت له كذبت والله، تأشهد الله انك كذبت يا استاذ؟ قال كيف؟ قلت له بلا والله، ولو لاحترامي لك اكلمك بلهجة غير هاي اللهجة، لان انا ابن النجف واعرف النجف. نعم، وانت تيجي تقول لي انه اكو شيء، اولا خلي افهمك ان هذا اللي تحكيه ترى مجرد نظرية تعيش في بطون الكتب، واحنا اذا نريد نهرج بكل نظرية، اولا نظرية تقول ان هذا حكم شرعي، شرعه الإسلام وإحنا وإنتوا نتفق عليه، زين نتفق على هالحكم الشرعي أن شرع، نختلف أن النسخ يوم ما النسخ، أنتوا تقولون النسخ إحنا نقول ما النسخ، ومو معناه كل حكم شرعي نسويه. أنا ما أهرج عليك يا أستاذ، أخر أنت مو عندك آراء، أنت مو عندك أفكار الآن، أنت مو تقول واحد يموت هالشاء وإذا مات بعد 4 سنين مرة تجيب ولد يأخذ، إذا جابت ولد بعد 4 سنين هذا يأخذ ميراثه باعتباره ابنه، يجوز الولد يقبط من أمه 4 سنين. أريد أقول لك أنا سألتك المرة وين راحت تسود خلال الـ4 سنين، معيب الحج هذا، هذا كلام ما يكلم يا أستاذ. إذا أكو نظريات في بطون الكتب لا تشتل نظرية وجيبها تهرج بيها، لا أنت عندك نظريات من هالنوع غريبة أنا ما مستعد أهرج بيها أبدا، لأن أقول أكو شبهة وهذه الشبهة حملت هذا الفقيه، وإذا غلط الفقيه مو أنا قاعد ناصب له بس درد أصيد غلطت وأهرج عليه، هذا مو خلق مسلم، هذا مو خلق إنسان يؤمن بالله وبرسوله. الإنسان اللي يؤمن بالله وبرسوله يجعل وحدة المسلمين نصب عينيه. أكو نظريات من هالقبيل لا حدود لها، لا أحب يا أخي، مو ابن الماجشون، ابن الماجشون يقول إذا طال عقد المرأة، مرأة أفرض عاملة إذا طالت خدمتها يجوز وطئها، يجوز وطئها إذا طالت خدمتها، زين شنو يعني الفرق بين طالت أو قصرت؟ أنا أقول ألتمش لشبهة، أنا يصور أن العقد عقد العمل عقد على جميع منافعها ومن جملة منافعها البضع، فيقول أنا أستجيز أن أطأها لأن العقد عقد على جميع منافعها مو على منفعة خاصة، نقول له لا غلط، العقد على العمل عقد مو على البضع. ما هرجت عليك، أنا إجيت فلسفت لك المسألة، فقهانا لما يمرون بها يفلسفوها للمسألة ما يهرجون عليه، جائز الرجل عنده شبهة من هالنوع، مو الإمام أبو حنيفة يقول يجوز استئجار المرأة للزنا، زين إذا استأجرها استئجارها استئجارها للزنا، وهاي النظريات عندك من هالنوع. أنا ما هرجت يا أخي، ما إحنا مو خلق مسلم يهرج، مو خلق فقيه يهرج، فقيه ما يهرج، الفقيه يعرض المسألة ويلتمس لأخيه المسلم الطريق الصحيح، هذا خلق الإسلام. إذا هذول اللي عنده قلب، عنده قلب لا يعقل به، عنده عقل ما يشغله، وعنده عين يشوفني قدام عينه أقرأ القرآن الكريم الموجود بالمسجد طبع مصر أو طبع بيروت، القرآن المصحف العثماني اللي المسلمين يقرؤوا في كل مكان، ويقول لي لا تعدكم قرآن غير هذا، شأن ليش ضامة إذا عندي قرآن غير هذا؟ خايف من شكلك أنا أضم له، إذا عندي عبادتي أطلع على القرآن، ما ليش أخاف منك؟ لا يا أخي، هذا آخر، هذا هو الكتاب اللي أمام عينك ملئ مساجدي، ومع ذلك تقول لي عندي قرآن غير هذا، وهذا عرفت الآية أن الآية حية، الآية مو مجرد إخبار ميت، الآية تعيش في مجتمعاتنا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إذن الآية ما بها تناقض، الآية ما بها أبدا، مو كما يصور البعض يقول شلون عنده عين وما يشوف بها، والحال البصر بالقياس إلى العين السليمة أمر قهري، لا يا أخي عنده عين وما ينتفع بها، المقصود أن يشوف الشيء وما يشوفه، يراه ولا يراه، يسمعه وما يسمعه، إيه عنده عقل وما يشغل عقله. ولذلك القرآن الكريم وضعنا هالقاعدة الضخمة، يقول هذول الله عز وجل سلحهم بها الطاقات، طاقة البصر وطاقة السمع وطاقة التفكير، لكن مع شديد الأسف ولا استعملوا هالطاقة، نعم ولا استعملوا هالطاقة أبدا. ليه؟ نعود للفصل الثالث، تقول الآية الكريمة أولئك كالأنعام، ليش كالأنعام؟ شنو؟ هنشوف وجه الشبه، شنو وجه الشبه؟ أن الأنعام اللي هي البقر أو الإبل أو الغنم، الأنعام تشترك مع الإنسان بكل خواصه إلا خواصه العقلية بس. يعني الأنعام بيها دم ولحم، الأنعام تتحرك، الأنعام أكو عندها نسبيا شيء من الوعي. يعني هاي المسألة يثيروها دائما علماء الحيوان، يقولون هل الفرق بين الحيوان والإنسان فرق كمي لو كيفي؟ شلون يعني كمي لو كيفي؟ يعني مثلا الإنسان عنده 100% نسبة من العقل، وفرض الحيوان عنده مثلا 2%، يولا فرق كيفي. الإنسان عنده عقل والحيوان عنده غريزة، ما عنده عقل، عنده غريزة سيرة مطبوع على الغريزة، غريزة حفظ النفس تخليه ما يوقع بالنقرة، يوخر عن النقرة، مو لأن النقرة ضارة يفتهم أنها ضارة، لا، الغريزة تنهى، يعني قشرا مثل واحد لازم يدفعه، نبالي هاي غريزته. ولذلك يقولون أن القطيع بغريزة، شنو غريزة القطيع؟ معروفة إلى غرائزة، يضربون 1000 مثل ومثل في أن القطيع مثلا يمشي وفي غرائز معينة. زين، الحيوان إذا عنده دم وعنده لحم وعنده حركة وعنده غرائز زين تشيرة، لكن بيش يختلف عن الإنسان؟ يختلف عن الإنسان بأن الإنسان يفكر والحيوان لا يفكر. يعني الإنسان يختزن التجربة، إذا مرت به التجربة اختزنها، يختزنها يضمها للتجربة حتى ينتفع بها بالمستقبل لا يكررها مرة أخرى. مثلا إذا غلط الإنسان غلطة يكون يعني يتوعى من هالغلطة، بعد لا يكون يرتكب الغلطة مرة أخرى. أذكر شيء يذكر، جابوا النضر ابن الحارث، نظر ابن الحارث هذا أول الأمر كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وآله، يشتم النبي، وطلع مع المشركين في سرية من السرايا لقتال المسلمين، وكان دائما يجي إلى النساء السواقط بمكة يحركني شتمن النبي. جابوا أسير للنبي في إحدى السرايا، جابوا أسير، تفتل النبي قال له لماذا تشتمني؟ قال له غلطت يا محمد، وأعدك أنني ما أكرر هالغلطة، وأنا عندي أطفال وأنت معروف عنك رجل نبيل، فأنت من علي ابقني، استبقني للصبية، خليني لأطفالي. قال له زين، طب روح أنا أتركك لأطفالك. النبي كان رحيما، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله الرحمة من خلقه، تفضل روح، انا اطلقت سراحك، عفوت عنك. راح رجع الى مكة، اذا كان يوظف له 1000 درهم لشتم النبي، راح وظف 10,000 درهم لشتم رسول الله. قام يهيئ النساء الشواغط يضربن اكفهن بالحنة ويتغنين بهجاء النبي. زين، صارت واقعة بدر، قام يمون المقاتلين بالاسلحة حتى يقاتلون النبي، جابوا أسير بواقعة بدر، تأثر جابوا، أدخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال للنبي ألم أعفو عنك؟ ألم أطلق سراحك؟ أنا مو هديتك وعفيت عنك وما قابلتك؟ قال له بلى. قال له ليش كررت الغلطة مرة أخرى؟ مو عندك عقل أنت؟ اللي عنده عقل غير يفكر أنا عفوت عنك. قال له يا محمد اشتبقني للصبية، خليني للأطفال. قال له عجيب والله، خوش لهجة هاي، ما تبقني للصبية، يعني كل مرة أنت تريد أن ترجع إلى مكة تمسح عارضتك، تمسح شواربك، تقول هجئت بمحمد مرتين، قدمه يا علي فاضرب عنقه. فقدمه ضرب عنقه. قال لي لما انقتل عند أخت أديبة، أخت رائعة، يعني هاي أخته، هاي قتيلة بنت الحارث، كتبت إلى النبي أبيات، تألم النبي لأبيات الواقع، كتبت له يا راكبا إن الأثيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه، وعبرة مهراقة جادت لماسحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق. قشرا يقاد إلى الدنية ضارعا مشي العفرنا، وهو عان موثق. أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لومنا، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. النظر أقرب من قتلت وشيلة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت القطعة الشعرية للنبي تأثر بها من أعماقه ودمعت عيناه، قال لو وصلتني أبياتها قبل قتله لكنت على جميع الاعتبارات التمس للطريق. فالحقيقة أن الإنسان ميزته أن يفكر وأن يختزن التجربة وما يوقع بالغلط مرة أخرى. هذا وقع بالغلط مرة أخرى، فلذلك القرآن يقول الأنعام تشارككم بالدم وباللحم، باش أنت تفترقون عنها بالعقل. فإذا العقل ألغيتوا بعدك فرق بينكم بين الأنعام، أولئك كالأنعام. بعد خلاص لما ألغيت عقلك عدت إلى مستوى الأنعام، هذه وحدة. ثانيا الآية لما تقول أولئك كالأنعام، الأنعام في الواقع تتبع من يهيئ لها مصالحها، ولذلك أنت تلقى الحيوان يتبع أهله، البعير، الفرس، الناقة. إذا واحد يوفر لها مصلحتها يقدم لها حلفها أو ماءها تتبع ربها لأنه يوفر لها مصالحها. والإنسان يهرب من ربه، شايف شلون؟ الله عز وجل يصيح هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترحم فأرحمه. أنا الرحيم، من الذي استرحمني فلم أرحم؟ أنا الغفور، من الذي استغفرني فلم أغفر له؟ الباري عز وجل إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. الأنعام تتبع أربابها، وهذا يهرب الإنسان عن ربه إلى المعصية، يذهب ليلقي بنفسه في لجج المعصية، والله عز وجل يدعوه إلى الطاعة. بعد أولئك كالأنعام، الأنعام ما تثري الحياة، تدخل للحياة تستهلك من الحياة. التفت لي هالنقطة. الآن أنت لما ترجع للدنيا، الدنيا اللي خلاها تطورت وصارت بيها ثروات عقلية أو فكرية أو علمية، ياهو العقل، العقل هو الذي أثرى الحياة. العقل هو العلم اللي هو وليد العقل، اللي خلانا نستخدم الكهرباء، وخلانا نستخدم الطاقة، وخلانا نفكر بالصعود إلى الكواكب. زين، إذا صار البناء الإنسان يلغي عقله، ها؟ يعني صار ما يثريها للحياة، صار مثل الأنعام. الأنعام الطب تستهلك من الدنيا ولا تثري الحياة، الإنسان هو اللي يثريها للحياة. إذا صار البناء الإنسان تحول إلى تجميد عقله، إلى تجميد طاقاته الفكرية، زين، تحول إلى كيان مستهلك مثل الأنعام. إذن القرآن لما يقول أولئك كالأنعام، لأنه فعلا هذا هو، والأنعام على حد سواء. الأنعام تدخل للحياة مستهلكة وتروح تستهلك، كذلك الإنسان هكذا، إذا ما أثر الحياة بعقله يصبح مجرد مستهلك. أولئك كالأنعام. ثم قال بل هم أضل. كيف بل هم أضل؟ ليش صاروا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام الله ما أعطاها عقل حتى نختبرها، راح تتبع عقلها لو ما تتبع عقلها، ما أتيحت لها الفرصة. والإنسان أتيحت له الفرصة، اللي جت الفرصة ما استعملها، إذن هو أضل من الأنعام، هو أشد ضلالا من الأنعام، لأن أكو فرص كثيرة الله عز وجل أتاحها له وما استعملها لهالفرصة، لأن هاي فرصة ما تتكرر، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. هذه الفرصة إذا ما استعمل بيها عقله ما راح تتكرر له، ما تجي مرة أخرى، راح ينتزع نفسه، ينتزع انتزاع من الدنيا، ينتهي أمره، يعني انشال إلى مقره الأخير، وضاعت عليها الفرصة اللي ممكن أن يستثمرها. مثل واحد حصل على منجم ضخم من الأموال ثم أضاعه بمحض إرادته، بل هم أضل، لأن هذول كانوا أضل من الأنعام، لأن الأنعام في واقع الأمر ما أعطيت لها الفرصة، والإنسان أعطيت له الفرصة، أولئك هم الغافلون. إذن الإنسان مسؤول أن يحكم عقله، أن يحكم بصره، هل منهج هذا بالذات، هل منهج استعمله الحسين يوم الطب، هل منهج بالذات اللي رسم القرآن شلون استعمل الحسين؟ لا، مر عليك في كتب التاريخ أن الحسين لبس عمة النبي ولبس برد للنبي وركب فرسا من جياد خيل رسول الله، من جياد يعني من الأفرض من ذرية خير رسول الله، لأن الفرس ثبت أنها ما تعيش أكثر، يعني مدة يمكن أن تعيش الفرس بين 40 و50، زين، وبين واقعة الطف وبين النبي 50 سنة، وإذا كان النبي هذا راكب للفرس في حياته ما يمكن أن الحسين ركبه بعد ذلك، لأن العمر يصير لمدة أطول، لابد من ذرية خير رسول الله. المهم ركب فرسا من جهة خير رسول الله، أخذ سيفا للنبي، بنفس الوقت أخذ عمامة للنبي، بالمناسبة مناسبة عمامة، شفت ينسبون يقولون أن الشيعة يقولون علي في السحاب، يعني في السحاب هذا الغيم، دول غلطانين، في التفت لزين أكو عمامة للنبي تسمى السحاب، كان يلبسها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا جاء النبي كان يقول جاءكم علي في السحاب، يعني لابس العمة أهداها له النبي. اجوا ذولا صوروها، لا احنا نقول عليه طالب معلق بالغيم وعنده صوت يضرب به الغيم، من هالنمط هذا؟ على أي حال العمة من عمم رسول الله، اعتم بها الحسين سلام الله عليه، وفرش للنبي ركبها، وسيف للنبي أمسكه بيده، وأقبل بذلك وقف أمامهم. شنو هدف الحسين من هذا؟ شو الحسين جاي يلبس سواد ويلبس عمة يسترحمهم يستعطفهم؟ لا، شنو اللي دفعه هو لأن يطلع؟ هو ما جاي يدور رحمة، كان بوش عيرجع ما يقاتلوا، ماكو مشكلة إطلاقا، إذا رجع الأمويين ما عندهم مانع يعطوا أموال، زين، إذا لم يردنا لم نرد، يقول عبيد الله بن زياد. إذن ليش الحسين صنع هذا؟ إجا يقول لهم أنتوا، وقف أمام المعسكر قال انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم، شوفوا انا منه وارجعوا الى عقولكم وانفسكم، انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، اتطلبوني بدم لكم ارقته ام بمال اخذته ام بشريعة غيرتها ام بسنة بدلتها؟ قلوا اقعدكم عقول استعملوها لدافعكم الان لقتال، ما هو؟ شنو الجواب حتى تعرف صدق الآية؟ الجواب أوتروا قشيهم ورشقوه بالسهام، ضربوه بالسهام. فرجع الحسين وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم. بعدين شاف أن هيك نمط من الناس ما تفيدها الموعظة، لابد من طريق آخر، امتشق حسامه ونزل إلى الموت. وإذا لم يكن من الموت بد فمن الذل أن تموت جبانا، أخذ سيفه ونزل إلى الساحة يقاتل قتال الأبطال. خلط الشجاعة بالبراعة. يقول الكعبي رحمه الله: خلط الشجاعة بالبراعة فالصليل على الدليل. بالفعل أولا الدليل ذكر لهم ما انتفعوا به، رجع إلى صليل السيف. خلط الشجاعة بالبراعة فالصليل على الدليل للسانه وسنانه صدقان من طعن وقيل. وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول قاتل قتال الأبطال. يقول الإمام سلام الله عليه كان يتخذ طعنة والرمية وعصوصب عليه الجيش. والله أكو عبارة الإمام الباقر يقول: قتل جدي الحسين بقتل لم يقتل بها أحد، ضرب بالحجارة وبالخشب وبالسيوف وبالسهام، اعتورته من كل الجوانب، سقط على الأرض شلوى ولكنه لم يسقط على الأرض عزيمة، سقط على الأرض جسدا ولكنه لم يسقط روحا، رمق السماء بطرفه قال لك العتبى يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، وأغفى على الرمل قليلا، هومت عيناه على الرمل قليلا، وعياله في المخيم تبعث إليه بأصواتها. وطلعت لأخته إلى المعركة، وصلت إليه، مسحت عنه الدم والتراب، باركت القتيل، سألت من الله عز وجل أن يتقبل هذا القربان، أضجعت الحسين في مكانه وكرت راجعها، لأن الموقف يتطلب الصمود، ما بان عليها شيء من الانكسار أبدا، إلى أن جن عليها الليل وهدأت العيون وهدأت عائلة أخيها، نزلت وحدها بالليل البهيم إلى جسم أبي عبد الله، تشق طريقها ما بين الضحايا، نادى فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا انسان عيني يا حسين اخي يا وعقد جمعني المنضود ملي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود. أكبت على ذلك الجسد الصريع تشبعه لثما وتقبيلا وتحتضنه، وحملت منه صورة ظلت عالقة في عينيها. الحقيقة الصورة ما فارقتها من بعد ذلك، رجعت إلى المدينة وصورة الحسين تلاحقها، رجعت إلى المدينة وأشباح الطف لا تفارق عينيها، يجن عليها الليل وهي بمحراب أخيها لا تكاد تهدأ أبدا. ما يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام ولا طيبك يفعل رجلي ولا تمشيني الأيام واللي زود لوقتها للأيتام أنهم جوابا. يا حسين ما ترى.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.